البيئة الاجتماعية والأوضاع التي عاشتها إيران إبان الحرب العالمية الأولى وبعدها، والتي تأثر بها السيد روح الله وغذت توجهاته الدينية والسياسية. السيد روح الله التحق بحوزة سلطان آباد الدينية وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائر اليزدي إليها لتقوية دعائم الحوزة والمرجعية الدينية في إيران القادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع، والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. رضا خان وبعد تنصيبه ملكا بدأ بتشريع قوانين لتحديث وعلمنة البلاد، ووضع قيودا على نشاط علماء الدين. ورغم ذلك وصل كثير من العلماء ومن بينهم السيد روح الله فعالياتهم في حوزة قم المقدسة. ولما بلغ 30 سنة طلب السيد روح الله يد السيدة خديجة الثقفي ابنة الميرزا محمد الثقفي أحد علماء الدين في مدينة قم المقدسة. السيدة خديجة رأت في المنام أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ومعه إمامان علي والحسين عليهما السلام قد حضر مراسم زواجها، فوافقت على الزواج من السيد روح الله. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد روح الله.
تفضل يا ميرزا محمد حسين، ادخل.
السلام عليكم. لم تذهب بعد للمنزل يا سيد روح الله؟
مذاكراتي للدروس استغرقت الكثير من الوقت. اجلس يا ميرزا. ما الأخبار؟
يا الله، الأخبار هي ذاتها. أنت تحسن إشغال نفسك بالدروس والبحوث.
العمر قصير يا ميرزا، والعلم كثير.
أي والله،
خاصة عندما أرى بحورا من العلم لدى أساتذتي الميرزا محمد علي الشاه أبادي، أو الميرزا جواد أغا الملكي، أو السيد بالحسن رفيعي، وسائر الأساتذة. ثم أنظر إلى نفسي فأرى أمامي طريقا طويلا جدا.
أجل يا روح الله، الحق معك، ولكن ما العمل؟
علينا يا ميرزا محمد حسين أن نكثف من فعالياتنا العلمية وندون ما نراه مفيدا لنا ولعموم الأمة، كما فعل سلفنا من علماء الدين ومراجعنا وفلاسفتنا الكبار. أخبرني يا ميرزا محمد حسين، ما لديك عن أوضاع البلاد؟
يا سيدي، قانون توحيد ملابس الرجال يطبقونه بالتدريج بدءا من دوائر الدولة ليعمموه على الشارع، ثم يأتي دور علماء الدين واستبدال لباسهم التقليدي بالزي الغربي.
ميرزا،
نعم.
إن تغيير الملابس ووضع القبعة التي تستهوي الغربيين وما شابه ذلك تشي بأمور أخرى أعمق يستهدفونها في المستقبل.
نعم،
إنهم لا يستهدفون الملابس وإنما فكر الأمة.
أجل
أساتذتنا في الحوزة يتعاملون بمدارات مع رضا خان، ولكن عليهم أن يخشوا من استهدافه للدين والمعتقدات.
يا سيد روح الله، طلبة العلوم الدينية يخرجون من بيوتهم في الصباح الباكر باتجاه المزارع المحيطة بمدينة قم المقدسة كي لا تعتقلهم قوى الشرطة، ويعودون بعد منتصف الليل. هذه الأيام تقام الدروس وجلسات التباحث في المزارع بدلا من المدارس.
أنا نقلت شخصيا هذه القضايا لأساتذتنا في الحوزة، وشكوت مما يجري على الطلاب وعلى فعاليات الحوزة.
لا إله إلا الله،
لم يتعرض علماء الدين والروحانيون في تاريخ إيران إلى مثل هذا الظلم
حقا.
فطلبة للهروب من الحوزة، وقد نجح في ذلك إلى حد ما.
لا إله إلا الله.
اسمعوا أيها الإخوة، طلبة العلوم الدينية وعلماء الدين الكرام، إذا لم تطلقوا صرخات وإسلاماه اليوم فمتى ستطلقونها إذن؟ طلبوا منا أن نغير ملابسنا وننسجم مع الثقافة الغربية فسكتنا. فرضوا قيودا كبيرة على طلبة العلوم الدينية فسكتنا.
ما هذا الوضع؟
الناس ينتظرون موقف.
اسمعوا أيها الإخوة، دخلت امرأة من العائلة الملكية من دون حجاب إلى حرم السيدة فاطمة، ثم عندما يعترض عليها الشيخ محمد تقي بافقي يأتي رضا خان بنفسه ليجلد الشيخ ويهدد المراجع.
لا إله إلا
الله. هل علينا أن نسكت أيضا؟
لا إله إلا الله. إنا لله وإنا إليه راجعون.
لا إله إلا الله.
صديقنا لم يذكر شيئا عن مذبحة مسجد جوهر شاد في مشهد المقدسة، عندما يعترض الشيخ عبد الكريم الحائري ويرسل برقية لرضا خان يقول فيها إن الأوضاع تسير خلافا لأحكام الشريعة والمذهب الجعفري. فيأتي رضا خان إلى بيت الشيخ ويقول له شخصيا إن تركيا المجاورة نزعت الحجاب وعلينا أن نفعل مثلهم، ولا رجعة عن هذا القرار.
هذا القوزاق يستهدف ديننا ومعتقداتنا.
نعم.
لا إله إلا الله.
أبعد السيد المدرس ولم يعترض أحد.
وإسلاما جرؤوا على أن ينزعوا الحجاب عن نسائنا.
نعم.
لا ينبغي السكوت أكثر من هذا.
يرجى الصمت قليلا.
اسمعوا،
الشيخ الحائري يفكر ببقاء الحوزة الفتية في قم لتنمو وتزدهر ولا ينبغي أن نخاطر بمصير حوزتنا بسبب تهورات رضا خان. واعلموا أن رضا خان قالها بصراحة للشيخ: غيروا من سلوككم وإلا سأسوي حوزة قم بالأرض.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
ضاعف رضا خان من ضغوطه على حوزة قم الدينية، ومارس أسلوب القمع ضد علماء دين اعترضوا على تشريعه لقوانين التحديث وعلمنة البلاد على غرار تركيا الأتاتوركية. مؤسس حوزة قم الشيخ عبد الكريم الحائري رأى أن على الاعتراضات ألا تصل إلى مستوى يتخذها رضا خان بسياسته المتهورة ضريعة للقضاء على الحوزة الفتية. الشيخ عبد الكريم الحائري توفي في عام 1937، أي بعد 16 عاما من إنشائه لحوزة قم الدينية.
الشيخ عبد الكريم كان شخصية علمائية كبيرة
وشخصية عظيمة، ولا ينبغي أن نتحدث عنه بفعل ماض. هو حي ما دامت حوزة قم حية ونابضة، فحياته المعنوية لم ولن تنتهي.
الحق معك يا سيد روح الله. هل أنت موافق على كل ما صدر منه من مواقف حيال الأوضاع السياسية في البلاد؟
يا ميرزا محمد حسين، لا يوجد إنسان بلا إشكال أو عيب، والمعصومون من الأنبياء والأولياء هم فقط يستثنون من هذه القاعدة.
لكن الشيخ الحائري لم يقف بقوة في قضية الشيخ محمد تقي بافقي. رضا خان رفس خاصرة الشيخ ببسطاله وأوقعه على الأرض وجلده بصوته. كيف تبرر يا روح الله سكوت الشيخ الحائري إذا أذلك؟
لا أعتبر الشيخ معصوما، لكن أهمية أحياء حوزة قم الدينية في هذه الظروف هي ليست أقل من إقامة دولة دينية وإسلامية. وهو أسس لحوزة قم باعتبارها الضمانة لهوية إيران الإسلامية، وبحسن تدبيره حال دون تفكك الحوزة. ثم إنه خلص الشيخ محمد تقي بافقي من الحبس.
إذن يجب أن نتفائل بالخير، إذ إن حفظ دين المجتمع أصبح مرتبطا بازدهار حوزة قم الدينية. تلامذة الشيخ الحائري هم اليوم من كبار علماء مذهب أهل البيت عليهم السلام، وسيخرج هؤلاء مئات الطلبة وعلماء الدين.
عندما نراجع الأحداث التي شهدتها البلاد نجد أن نقص الوعي هو المسبب الرئيسي لما جرى علينا من مخططات طالت هوية الشعب الدينية واستقلاله وتطوره. قال الشيخ فضل الله النوري إن الذين قادوا الحركة الدستورية بشعار العدالة أرادوا فقط استنساخ مشاريع غربية والنيل من المعتقدات الدينية دون أن يحققوا عدالة أو تطورا لهذا المجتمع. السيد حسن المدرس قال إنهم سيلبسون ربطة العنق لكن مرضانا سيموتون بسبب قلة الأطباء والدواء، وسيسمون هذا التقليد للغرب رقيا.
ألا ترى معي يا ميرزا محمد حسين أن السيد روح الله يعرف بدقة ما الذي يعاني منه المجتمع؟ طبعا هو لا يعتقد أن كل ما لدى الغرب سيء، ولكن ما يستنسخ منه هنا هو ليس ما يجلب التطور لهذا المجتمع، فهم لا يعطوننا ما هو مفيد بل ما يزيد من تبعيتنا لهم.
كلامك صحيح يا شيخ مرتضى، أنا أعرفه منذ سنوات طويلة، هو لا يلقي دروسا فقط وإنما يرفع من مستوى الفهم والوعي لدى طلبة العلوم الدينية. هذا البعد تحتاجه الحوزات الدينية.
بالفعل يا ميرزا محمد حسين، فهو لا يقدم دروسا في الفقه والأصول وإنما يقدم دروسا في اليقظة والصحوة الإسلامية، وينشر الوعي انطلاقا من فهمه العميق للأوضاع.
يا شيخ مرتضى، سمعت أن الحكومة تمنح بعض النساء أموالا ليخرجن إلى الشوارع سافرات لترويج السفور ونزع الحجاب.
لا إله إلا الله.
علي أصغر حكمة اقترح على رضا خان أن يحضر مع عائلته ومن دون حجاب في احتفال تخريج الجامعات.
لا حول ولا قوة إلا بالله. المجتمع يا ميرزا محمد حسين وخاصة الشباب يتعرض للانحطاط الأخلاقي والثقافي، هذا كله بسبب ما يخططون له منذ سنوات. يجب علينا أن نكثف من حضورنا في الجامعات لكي نقدم تصورنا عن الرقي الحقيقي للمجتمع.
أجل
هذه مسؤوليتنا، علينا القيام بها.
أجل يا سيد روح الله، وصلتنا أخبار مؤسفة عن مقتل السيد حسن المدرس على يد حكومة رضا خان.
حول ولا قوة إلا.
البعض يقول إن موته كان بسبب كهولة سنه أو بسبب الأمراض المزمنة التي كان يعاني منها منذ الصغر.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
رحمة الله.
ميرزا محمد حسين،
نعم،
رضا خان لم يكن يتحمل وجود السيد المدرس حتى وهو مبعد في مكان ناء من البلاد.
أجل.
رضا خان لم يرحم حتى الذين ساعدوه في الوصول إلى سدة الحكم ونصبوه ملكا على البلاد.
أجل أجل.
هو يصفي حتى من يتوهم بأنهم يشكلون خطرا عليه.
صحيح.
فليس من المستبعد إطلاقا أنه قتل السيد المدرس.
رحمة الله عليه.
بحسب الأخبار التي وردتنا من كاشمر خراسان، هو أن السيد المدرس كان يخطط مع جماعة من أنصاره للهروب من المكان الذي وضع فيه تحت الإقامة الجبرية، إلا أنهم باغتوه في إحدى الليالي وقتلوه ودفنوه في مكان ما يزوره الأهالي هناك حاليا باسم السيد الشهيد.
وهذا ناجم عن اعتقاد الناس بأن السيد المدرس كان المحامي عن الدين في مقابل من يستهدف دين الناس ومعتقداتهم.
نعم نعم.
ضعف رضا خان من ضغوطه على حوزة قم الدينية، ومارس أسلوب القمع ضد علماء دين اعترضوا على تشريعه لقوانين التحديث وعلمنة البلاد على غرار تركيا الأتاتوركية. مؤسس حوزة قم الشيخ عبد الكريم الحائري رأى أن على الاعتراضات ألا تصل إلى مستوى يتخذها رضا خان بسياسته المتهورة ذريعة للقضاء على الحوزة الفتية. الشيخ عبد الكريم الحائري توفي في عام 1937، أي بعد 16 عاما من إنشائه لحوزة قم الدينية. كما بادر رضا خان إلى تصفية السيد حسن المدرس الذي كان قد أبعده إلى كاشمر شمال شرقي إيران. وفي إطار فعاليات حوزة قم الدينية، كان السيد روح الله قد تميز عن سائر أساتذة هذه الحوزة بإعطاء جرعات من الوعي السياسي للطلبة الذين يحضرون درسه في الفقه والأصول، طلبة سيصبحون في مستقبل الأيام النخبة العلمائية التي ساهمت في توعية الشعب الإيراني وانبثاق الثورة الإسلامية وإنشاء النظام الجمهوري الإسلامي على أنقاض النظام الملكي. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 12 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثالث والعشرين من حزيران يونيو عام 2021 ميلادي. في 12 من ذي القعدة عام 1344 للهجرة، توفي الشاعر والأديب الإيراني الكبير الميرزا عبد الجواد ملا حسين الأديب النيشابوري، المعروف بالأديب النيشابوري. وقد ولد النيشابوري عام 1281 للهجرة في مدينة نيشابور بشمال شرق إيران، ورغم فقدانه لبصره في طفولته إلا أن ذلك لم يفت في عزيمته على التعلم ودراسة الأدب العربي، وتمكن من إدخال تعديلات وقوالب خاصة جديدة على الشعر، فنظم أشعاره باللغتين الفارسية والعربية، وله ديوان يضم أكثر من 6000 بيت شعر. وأخيرا وفي الثاني من شهر تير عام 1287 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث والعشرين من حزيران يونيو عام 1908 ميلادي، تمت مهاجمة المجلس الوطني الإيراني بقذائف المدفعية وإغلاقه بأمر من الملك الإيراني المستبد محمد علي شاه القاجاري، وذلك بعد فترة قصيرة من تشكيل أول مجلس وطني في عهد الثورة الدستورية. فبعد إعلان معارضة الملك الإيراني ومعاداته للمجلس الوطني، أصدر محمد علي شاه القاجاري الأحكام العسكرية، وجعل على رأس الجيش قائدا روسيا هو الكولونيل لياخوف، الذي حاصر بقواته مبنى المجلس الوطني الإيراني بالجنود ورجال المدفعية. وقد أطلقت قذائف المدفعية على جموع الناس أمام المجلس وعلى دار المجلس، فهدم المجلس ونهبت ممتلكاته من قبل جنود النظام الملكي، واستشهد الكثير من أعضائه فيما اعتقل الباقون، وعلى أثر ذلك حكم على بعض النواب بالنفي وعلى بعض الوطنيين الأحرار بالإعدام شنقة. وبتلك الحادثة تم حل المجلس وإغلاقه لتدخل إيران مرحلة الاستبداد الصغيرة. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
حصاد المساء. فترة إخبارية رئيسية يقدمها قسم الأخبار والتقارير في إذاعة طهران، تتابع أحداث العالم وتطوراته تغطية خبرية وتحليلا ومناقشة للأحداث من خلال الخبراء وأهل الرأي، تأتيكم في الساعة 11 ولمدة 25 دقيقة من مساء كل يوم. حصاد المساء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامة جهاز المناعة في أجسامنا. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلق الباري تعالى مستمعينا أجسامنا وجعل لها درعا حصينا وجهازا أمنيا محكما لا يضعفه إلا الإنسان نفسه عبر سلوكياته الغذائية والحركية والنفسية الخاطئة. فماذا نصنع كي نحافظ ونعزز جهاز المناعة لأجسامنا؟ ندعوكم للمتابعة. وأهلا بكم. نعم، ما هي أفضل الطرق الآمنة لتقوية جهاز المناعة؟ يجيب عن هذا السؤال مجموعة من الأطباء وهم يحثون على تناول العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد جسم الإنسان على تقوية جهاز المناعة، ومن أهمها أولا الكالسيوم وفيتامين دي، حيث يساعد الكالسيوم وفيتامين دي الجهاز المناعي بدرجة كبيرة، فإنهما يعملان على تنشيط الخلايا القاتلة والخلايا الأكولة، ولكن يجب أن يعزز الكالسيوم بفيتامين دي حتى يكون قادرا على أداء مهمته. وقد أثبتت الأبحاث العلمية أن تناول جرعة كافية من فيتامين دي والكالسيوم تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون. ويمكن الحصول على الكالسيوم من الزبادي المنزوع الدسم، ويعتبر المصدر الأمثل للكالسيوم الغذائي، كما يتواجد أيضا في بذور السمسم والخضروات ذات الأوراق الداكنة وفي الأسماك مثل السردين، وفي هذه الحالة يجب تناوله بالعظام. ويمكن أيضا توليد فيتامين دي داخل الجسم مستمعينا عن طريق التعرض لحمامات الشمس. الشمس لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة يومياً. وهناك بعض العوامل التي تتداخل مع كفاءة الكالسيوم، وهي تضم الأطعمة العالية الملوحة والدهون، كما أن نسبة الكورتيزون تؤثر تأثيراً سلبياً على فاعلية الكالسيوم. وإذا كان لا مفر من تناول مكملات الكالسيوم، فيجب على الشخص أن يتناولها على هيئة جرعات مقسمة لا تكون أكثر من 600 ميلي جرام في المرة الواحدة، وذلك يكون بين الوجبات، ويفضل تناولها مع عصير البرتقال أو اللبن حتى يساعد على امتصاصه. كما ينصح العلماء بتناول آخر جرعة من الكالسيوم قبل النوم مباشرة، لأن نسبة كبيرة من الكالسيوم تمتص من العظام في فترة النوم. أهلا بكم. ثانيا من العناصر الغذائية مستمعين التي تحافظ على صحة الجهاز المناعي، وهو هام جدا في فعالية الأجسام المضادة وتنشيط تكوين الخلايا، المغنيسيوم الذي يعمل سريعا على تخفيف التوتر وتحسين النوم. ويمكن للشخص زيادة مقدار ما يحصل عليه من المغنيسيوم بتناول الموز والحبوب والخضروات ذات الأوراق الخضراء ودقيق القمح والمكسرات. أما السيلينيوم فهو من الأملاح المعدنية النادرة التي توجد في التربة، ويعمل السيلينيوم كمادة مضادة للتأكسد للوقاية من سرطان الجلد وأمراض الشرايين التاجية. ويمكن للشخص أن يحصل على كمية مناسبة من السيلينيوم بتناول حصص غذائية كثيرة من الحبوب الكاملة يوميا مع الكرنب والجزر والكرافس والخيار والثوم والعدس والبصل وفول الصويا والسبانخ وبذور القمح. يبدو أن وقت البرنامج يشارف على الانتهاء، ننصح إن شاء الله من تناول هذه الفيتامينات التي ذكرناها في لقاء اليوم. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيب، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أحبتي، بعد قليل يأتيكم برنامج من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى ربع ساعة. في الساعة 3:57 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:02. من فكر الإمام الخميني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:12، يليه شعراء أهل المودة وعلى مدى 20 دقيقة. مع الصادقين تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 4:46. يأتيكم إعادة برنامج اليمن التصدي والتحدي في الساعة 5:22. أجمل الحديث يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 6:07. المرأة في الإسلام في الساعة 6:18. أناشيد مختارة في الساعة 6:27. مستمعينا الكرام، لا تنسون من خلص دعواتكم. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. موضوع البحث هو ذكر الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد وآل بيته المعصومين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها العزيز، من الواضح أن البعد التاريخي عن عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وما طرأ على الثقافة الإسلامية من طوارئ دخيلة جعل الشخصية الإسلامية تبدو مرددة بين أنماط عديدة، يظن البعيد عن مصادر التشريع انسجامها مع المفاهيم الإسلامية. والمراد بالشخصية الصورة العامة التي تطبع الشخص بطابعها، فللفقيه شخصيته، وللأصولي شخصيته، وللمفسر والمحدث والنحوي والطالب الحوزوي والطالب الجامعي والتاجر والفلاح، وهكذا لكل شخصيته. الشخصية الإسلامية عبارة عن طابع عام يمكنه أن يخضع له كل ألوان هذه الشخصيات وغيرها، ويرتبط هذا الطابع العام بمجموعة من القيم في عالمي الفكر والسلوك، ينتج الالتزام بهذا الطابع العام، وبالتالي ينتج هذه الشخصية. بعبارة أوضح، ما هي في ذهني وذهنك الشخصية الإسلامية؟ هل هي شخصية المجاهد الشهيد، شخصية العالم، شخصية هذا الدكتور وغيره، أم أن هناك إيجابيات في كل من هذه الشخصيات ينبغي أن تلحظ؟ وعلى هذا الأساس، ما هو الطابع العام الذي ينبغي أن يطبع الشخصية لتصاغ في سياقه؟ طبعا الجواب إن علينا أن نبحث عن طبيعة الشخصية الإسلامية في مجال الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذا ما أمرنا الله عز وجل به. والسؤال عندما نريد التأسي بالمصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله، فما هو الطابع العام الذي يجب الحرص عليه لتكون شخصيتنا محمدية؟ والجواب أن نصدر من هذا الأصل المسلم، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وآله سيد الذاكرين. هكذا نلتقي مع ذكر الله تعالى الذي هو بعبارة ثانية ذكر الحق، ذكر الحقيقة، الذي ينبغي أن تصاغ الشخصية الإسلامية في ضوئه وبمقاساته وفي هداه. وسيأتي توضيح أن المراد بالذكر أعم من المتعارف. لنقف في البداية عند موقع الذكر في القرآن الكريم. يمكن تقسيم ما ورد في كتاب الله تعالى حول الذكر إلى قسمين: خطاب للمصطفى الحبيب وخطاب للمقتدين به صلى الله عليه وآله. من الأول الخطاب حول الذكر للمصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله، قوله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل، صلاة الليل، هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. أو مثلا نجد قوله تعالى في سورة الإنسان: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. أو مثلا نجد قوله تعالى في سورة الأعراف: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ويجب التنبه بامتياز إلى أن الأمر بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله قد ورد في القرآن الكريم مقرونا بذكر الله تعالى. قال عز من قائل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لمن هذا الكلام موجه؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من القسم الثاني أي ما ورد في كتاب الله تعالى حول الذكر كخطاب للمقتدين بالمصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله، نجد قوله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقد تقدم أن الغافلين هم في مقابل الذاكرين في الآية المباركة. قال عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. يعني إذن الغافلون هم مقابل الذاكرين. وقد قال سبحانه عن بعض الهالكين: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. إذن هناك غفلة وهناك ذكر، والغافلون عادة هم الذين يهلكون. والذكر الذي ورد الحث عليه إما الذكر القليل أو الذكر الكثير، ورد الحث على الذكر القليل وورد الحث على الذكر الكثير، ويعني هذا أن لا يخلي الإنسان نفسه ووقته عموما من الذكر. حول الذكر الكثير تقدمت توضيحات في بعض الأحاديث، أكتفي هنا بالإشارة إلى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وحول الذكر القليل ورد ما يوضح أن الذكر القليل علامة النفاق، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الذكر القليل الذي هو علامة النفاق غير الذكر القليل من المؤمن الذي لا يسمح له ظرفه بأكثر من ذلك. والغفلة عن الذكر هلاك بنص القرآن الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. أو في سورة الكهف: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أو في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أو نجد في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ويجمع الحث على الذكر وبيان الخطر الناتج عن ترك الذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. أيها العزيز، أين نحن عن الذكر؟ هل نعيد النظر فيما نحن عليه ونقارنه بما ينبغي وندرك أن هذا الحشد من الآيات مع كل هذا التأكيد في الروايات لا ينطبق إطلاقا على واقع الذكر من حياتنا؟ إن بناء الشخصية على أساس ذكر الله عز وجل يختلف جذريا عن بناء الشخصية على أساس ترفيه عن النفس وما يتضمنه ذلك وما يحمله من خصوصية. إن من واجبنا أن نؤسس لعلاقة وطيدة بذكر الله تعالى تغسل عن القلوب أدران الغفلة وتلهب الأحاسيس بتوهج الأنس بالله تعالى ليتلاطم في الحنايا حبه عز وجل ويصبح القلب حرما لله تعالى بدلا من أن يظل مرتعا لكل ليلى وبثينة وقيس وجميل وحظيرة للمادي المسف من المشتهيات. هل ندرك أن الذكر وحده صراط بلورة إنسانية الإنسان وأن الغفلة درك هويها والانحدار؟ حقيقة الذكر هي التي ينبغي أن تكون نصب العين، وليس الذكر منحصرا بأذكار خاصة يمكن أن تؤدى بالقلب أو باللسان ليطول الوقوف عند ذلك، فأكثر مصاديق الذكر هي التفكير والأعمال العبادية المختلفة من صوم وصلاة وجهاد وما شابه، والحمد لله رب العالمين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسين الكوراني. نسألكم الدعاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعال الوتر قد تجلى. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. وإنه المجيد والعليم، والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير، والأول الآخر والستير. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أعين